بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم سلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما نبدأ في هذه الليلة الثانية والعشرين من شهر شوال عام 1446 كتاب في آداب العلم وأهله، وهو الكتاب المسمى بحلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله وهذا الكتاب مع كونه مختصرا فهو كتاب جيد في بيان زينة طلب العلم، في بيان آداب طالب العلم وما يحتاج إليه. لا شك أن من علوم الشريعة علم الآداب، والآداب التي يذكرها العلم رضوان الله عليهم على نوعين: أدب ظاهر وأدب باطن. والأدب الظاهر هو ما يظهر في سلوك الإنسان في معاملاته وأخلاقه وما يتعلق بذلك، وأما الأدب الباطن، فهو ما يتعلق بتزكية النفوس وترقيقها، وقد يسمى هذا بعلم الزهد والورع أو علم تزكية النفوس. وهو علم مستقل. وأما علم الآداب فهو أيضا أهل العلم رضوان الله عليهم قسموه إلى قسمين: آداب عامة وهي الآداب التي ينبغي لجميع المسلمين أن يتصفوا بها، وآداب خاصة وهي آداب طالب العلم. وأهل العلم رضوان الله عليهم ألفوا كتبا في الآداب العامة كما أنهم ألفوا كتبا في آداب طالب العلم. وعند تدريس فن الآداب أهل العلم رضوان الله عليهم يبدأون بالآداب المتعلقة بطالب العلم، وذلك لأن الذي يبين له الآداب هو طالب العلم، فيحتاج أولا إلى أن يتأدب مع العلم ويتخلق بأخلاق أهل العلم حتى يكون طلبه للعلم طلبا سليما صحيحا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا من القسم الثاني، وهو من الكتب التي ألف أهل العلم رضوان الله عليهم في آداب طالب العلم على وجه الخصوص. ما الذي ينبغي لطالب العلم أن يتصف به؟ ما هي الأخلاق المطلوبة من طالب العلم؟ وأهل العلم رضوان الله عليهم في هذا الباب قد يؤلفونه بالنسبة إلى فن معين، كان يقول مثلا آداب حملة القرآن، ألف فيه الألدري كتابه المشهور أخلاق حملة القرآن، وألف فيه الإمام النووي رحمه الله كتاب المشهور التبيان في آداب حملة القرآن، وبعضهم ألف أيضا في آداب حملة الحديث. وعلى كل فإن هذه الكتب كلها تدخل في آداب طالب العلم. ما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به ويكون أدبه حينئذ أدب أهل العلم والعلماء. العلماء يقولون الأدب قبل العلم، فالإنسان قبل أن يطلب العلم ينبغي أن يتأدب بآداب العلماء، يتأدب بآداب العلماء حتى يكون هديه وسلوكه وتكون طريقته في طلب العلم طريقة توافق ما كان عليه أهل العلم رضوان الله عليهم. أما إذا كان الطالب والعياذ بالله بعيدا عن هذه الآداب أو لم يتعلم هذه الآداب ولا يعرف عنها شيء، فربما تعامله يكون مثل تعامل العوام. ما تظن أن هذا طالب علم في سلوكه في معامله، ما تظن أن هذا طالب علم، وسوى في ذلك أنه ما علم طلاب مثل هذه الآداب التي تم أهل العلم رضوان الله عليهم التي تموا بها وجعلوا لها كتبا مستقلة، لأجل أن الطالب يمر لا بد أن يمر على هذه الكتب حتى يتأدب بآداب العلماء وبأخلاق حملة القرآن. إذن هذا موضوع هذه الرسالة، بيان الآداب التي ينبغي لطلاب العلم أن يتصفوا بها. والمصنف رحمه الله تعالى الشيخ بكر ذكر في هذه الرسالة جملة من المباحث المتعلقة بآداب طالب العلم، فبدأ أولا بالمبحث الأول وهو آداب الطالب في نفسه أي مع نفسه. أول ما من يتعامل طالب العلم يتعامل أولا مع نفسه، فأول ما يتعامل مع نفسه، نفسك التي بين جنبيك تحتاج منك تعامل، تحتاج منك أن تعامل معها تعاملا حسنا يوافق ويرضي يوفق الشريعة ويرضي الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس إذا سمع عن التعامل يظن أن التعامل يكون مع الغير فقط، لا، أول التعامل يكون مع النفس، في أنفسكم أفلا تبصرون، أول التعامل يكون مع النفس. فلهذا بوب أو الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الآداب آداب الطالب في نفسه، كيف يتعامل مع نفسه، ما هو الذي ينبغي أن يتصف به تجاه نفسه. الباب الثاني كيفية تلقي العلم، كيف يتلقى العلم. العلم كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، ومعنى ذلك ما قال هذا العلم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. لا يمكن الإنسان أن يأخذ العلم هكذا جملة واحدة، لهذا ينقل عن الشافعي من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. الولد الصغير إذا أعطي الطعام مثلا الغليظ الرز وما كان من هذا في أول يعني نشأته ربما يموت، لكن إذا أعطي الماء أو الحليب الذي يقدر عليه لا شك أنه يكون متدرجا في الحياة. فكذلك طالب العلم، طلب العلم لا يكون على حسب ما يريده الإنسان، يعني يبدأ الكتاب الذي يريده ويدخل في الفن الذي يريده، لا. فهذا العلم يقولون رضوان الله عليهم، طلب العلم لا بد فيه من أمرين، من التأصيل ومن التدرج، ومن فاته الأمران فاته طلب العلم. ولو عمر عمر نوح لن يصل إلى مراتب كبار العلم رضوان الله عليهم. تجد بعض الناس مثلا مجتهد إلى الغاية ويطلب العلم مثلا 10 سنوات أو أكثر، ومع هذا والعياذ بالله تجده كما كان ما يتغير. سبب أنه لم يسلك المسالك التي رسمها العلماء رضوان الله عليهم في طلب العلم. فلا بد من معرفة كيفية تلقي العلم، كيف أطلب العلم، من أين أبدأ إلى أين أنتهي، لا بد أن أعرف قبل أن أطلب العلم. وهذا الذي سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل الثاني. ثم في الفصل الثالث يذكر الشيخ رحمه الله آداب الطالب مع شيخه، كيف يتعامل مع شيخه. ثم يذكر رحمه الله كذلك آداب الطالب في حياته العلمية. ثم يذكر أنه لا بد من التحلي بالعمل، وأنه لا بد كذلك من التخلي من المحاذير التي هي عوائق طلب العلم. هذه خلاصة هذه الرسالة العظيمة التي ألفها الشيخ بكر حفظه الله تعالى. الشيخ بكر عالم جليل من علماء السنة، هو ينصر السنة ويعظمها ويجلها، ولكن حصل له بعض الأغلاط أنكر عليها أئمة السنة في زمنه، كما كان عليه عادة أهل العلم رضوان الله عليه. ومن تلك الأخطاء كتابته للرسالة المشهورة المسمى تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهو لعله أراد بذلك الرد على العلماء الذين يجرحون ويعدلون، فيقول هؤلاء صنفوا الناس بين الظن واليقين. أنكر عليه إمام أئمة السنة في زمنه كالإمام الوادع رحمه الله، وقال لو لم يؤلف لكان أحسن. وكذلك ألف رسالة في الرد على الإمام الألباني رحمه بصفة الصلاة، سماها لا جديد في الصلاة، أنكر عليها أئمة السنة أيضا، وهو أراد أن يرد على الألباني، والشيخ الألباني رحمه الله رد عليه بأدب، وأيضا بين أن هذا مثل هذا لا يجوز، وأن هذا لا ينبغي للشيخ بكر ولا لغيره من أهل العلم رضوان الله عليهم. هذه لا شك أنها زلت من هذا الشيخ رحمه الله، ولكنه من جملة دعاة السنة وعلماء السنة، ومثل هذه الأخطاء تغتفر رحمة الله عليه. ومما أنكر عليه أيضا أنه كان لا يرى الكلام في بعض الناس، يقول فلان اتركوه لا تكلموا فيه، وأئمة السنة ردوا عليه قالوا كيف لا نتكلم فيه، تكلم فيه بحق. كان يتمنى يقول لا تكلموا في فلان اترك فلان، يقول لبعض أهل العلم لا تكلم في فلان، وأئمة السنة ما رضي منه هذا، ما في شهادة لا تكلم في فلان، فلان يتكلم فيه بحق ما المانع، لكن الكلام فيه بباطل هذا الذي لا يجوز. أما لا يتكلم فيه فلان بحق، مع أني أعتقد أنه أخطأ، يقول أني أعلم أنه أخطأ، لكن يقول اتركوه، رجل قد مات، حتى لو مات حتى لا بد من تحذير من ضلالات التي تركها للأمة والعياذ بالله. وعلى كل عالم العلماء ممن جعل الله عز وجل المعرفة الواسعة، لا سيما كانت له عناية فارقة بكتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله يلخص كتب ابن القيم ويهتم بها. وكان يقرأ أيضا كبيرا كتب الشيخين ابن عباس وابن القيم. كان يقول مجموع الفتاوى عندي 37 مجلة طبعا أصلية، يقول مجموع الفتاوى عندي كمجلد واحد يقرأه يوميا ما يرى كل شيء. و37 مجلة كان يقول مجموع الفتاوى عندي مثل المجلد الواحد في مكتبته. هذا يدل على كثرة، يقولون أنه قرأ كذا وكذا من الكتب يوميا، يقول أقرأ كذا وكذا من المجلدات. كان رجلا مقبلا على العلم رحمة الله عليه. ومن الغرائب الشيخ ذكر حفظه الله رحمه الله من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله ومن طلاب العثيمين رحمه الله، ومع ذلك كتابه هذا حي طالب العلم شرحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا من غرائب العلم، يعتبر ان الطالب يكتب كتابا فيشرح الشيخ المعروف عند اهل العلم ان الشيخ يكتب كتابا فيشرح الطالب، هذا عكس الشيخ مكتب من طلاب الشيخ عثيمين رحمه الله محمد صاحب عثيمين. ومع هذا الشيخ محمد رحمه الله شرح كتابة تلميذه الشيخ بكر رحمه الله. وما الغرائب أنه تعب في شرحه، يقول تعبت في شرحه، لأن الشيخ بكر رحمه الله كان قويا في الأدب. ما الفرق بين الأدب والآداب؟ لأن ذكرنا العلم الآداب وليس كذلك. ما الفرق بين الآداب والأدب؟ أحسن، في أهل العلم رضوان الله يفرقون بينهما بالمد. فإذا قيل الآداب هذا علم المتعلق بالأخلاق الذي أشرنا إليه، وإذا حذف المد أدب هذا علم علوم اللغة العربية المتعلق بدراسة أشعار العربي ونثرها. فكان الشيخ رحمه الله قويا في الأدب. يذكرون عنه أنه حفظ أوائل مقامات الحريري، نحو 7 مقامات في البداية حفظ، وبسببها امتلك لغة قوية في كتبه رحمه الله. لهذا الشيخ العثيمين يقول أراجع، لا بد أن يكون المعجم عندي لما أقرأ كتب الشيخ بكر رحمه الله حتى أنظر الكلمة هذا ما معنى إيش يقصد لي رحمه الله. جيد أن الطالب يهتم بالأدب ويحفظ شيء من مثلا مقامات الحريري إذا استطاع أولا معلقات العشر، ثم يحفظ شيء من مقامات الحريري، هذا جيد، هذا يعطيه قوة أدبية. لا أسألكم. ها؟ تفضل تفضل. ماذا؟ ماذا؟ عيد عيد. لا لا، يسوغ الصف من الكعب من الأقدام، ما هو من الأمام، لأن الأمام الناس تفاوت فيه، قد يكون بعض مثلا قدم صغير وبعض كبير، ما يتصور الأمام، وإنما يكون من الخلف العقب اللي يسموه الناس العقب. فهذا الذي يسوى في الصور، ولهذا يسمى الكعب الكعب، يسمى الكعب الكعب، لكن الأخير الكعب هو العظم الناتي فوق القدم، هذا الذي يجعل ملصق بالكعب الآخر. كعب الآخر. وأما التسوية بالأصابع لا شك أن هذا غلط، هذا الذي يجعل الخلل في الصفوف، بعضهم يكون متقدم والآخر متأخر بسبب أن قدم هذا أطول من هذا، فيتقدم هذا والثاني متأخر، لا شك هذا غلط. التسوية إنما تكون بالعقب. كما قال عليه السلام كعب المنكب بالمنكب، المنكب يكون ملاصق لمنكب الأخ والكعب يكون ملاصق لكعب الأخ. وما هو معنى أن يكون ملاصق هكذا أدلة، وإنما يكون ملاصق حيث السهول، لكن ما يكون إذا لا شك حصل تلاصق بينهما في الصلاة جيد، لكن ما يكون هذا لازما، وإنما هذا عند تسوية الصف أهم شيء المحاذاة، أهم شيء المحاذاة كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. ألصق الكعب بالكعب. ها؟ لا لا، أئمة الحديث في زمني في ذلك الزمن ما كان في أصل يقال هذا المذهب فلان هذا المذهب فلان، هذا إنما انتشر بعد، هذا إنما انتشر بعد، وإنما فقد قال مثلا تلامذة الشافعي تابعي نحو هذا، بعد ذلك انتشر المذاهب انتشرت هو بعد القرن الثالث، أن هذا ينتسب لمذهب الشافعي أو ينتسب لمذهب كذا، إلا فهم على طريقة أهل الحديث. وكثيرا ما البخاري في تبويباته يرد على أصحاب المذاهب لا سيما على الحنفية، يرد على الشافعي، يرد رحمه الله، لأن الحديث مع الحديث أو الحديث مع الحديث. ماذا؟ أين عم يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء بالسجود فقبل أن يستجاب لكم. الإنسان يأتي أولا بالأذكار، يعني سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان العدد الذي يريده، سبحانك الله وبحمدك الله ربنا اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك يشرح الدعاء، يدعو لأبي، يدعو لأمي، يدعو لإخواني بالثبات على السنة وعلى الخير، يدعو كذلك لمحبيه، يدعو لنفسه، فيبدأ بذلك. الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أفضل بل أفضل مواطن السجود على الإطلاق حال السجود، مواطن الدعاء أقصد حال السجود، أن الإنسان يدعو الله عز وجل، أي شيء يريد من الله يدعو، أي شيء يريد من الله، لو أراد قلبا يدعو الله عز وجل. هكذا كان السلف رضوان الله عنهم، وما يستحي مثلا يقول هذا قلم كيف الآن في سجود يقول اللهم أعطني قلما، قل اللهم أعطني قلما، الله ربه الذي خلقك، أي شيء أردته فاطلب من ربك سبحانه في سجوده، فإنه يعطيه ويعينه وهو أكرم الكريم وهو أكرم الأكرمين. لهذا ينقل عن السيد رضوان الله أنه إذا احتاج بعضهم الملح في الطعام سجد لله وسأل في سجوده. وكان لله رحمه الله كان يقول كثيرا اللهم أعني على، يعني كان يقول كثيرا اللهم يعني كما أنك صنت أن أسأل غيرك، أو مثلا أن أعبد غيرك فصل لساني أن أسأل غيرك، فكان يسأل ربه كثيرا. وبهذا ارتفع أئمة السنة رضوان الله عليهم أن قلوبه كانت معلقة بالله، كانوا يعيشون مع الله فيطلبون منه والله يفرح بذلك. أما من آدم لو سألت مرة مرتين أو ثلاثة ربما غضب عليه يقول لك إلى متى نحو هذا، لكن ربك سبحانه الكريم كلما سألت كلما أعطاه، كلما سألته كلما أعطاه. كما قال ابن عسل في حديث أبي ذر في مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني ما نقص ذلك من ملك شيئا، أن كل واحد يسأل ما يريده ما ينقص ذلك إلا كما ينقص المخير. يعني إيش الذي يأخذ هذا من اللحم؟ ما سينقص شيء، معناه أنه ما سينقص شيء. اسأل ربك فهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض. في سجودك، في مشيك، في قراءتك، في أي وقت أردت شيئا اسأل ربك. اسأل ربك. أي شيء؟ كيف على الأرض؟ ايش الدليل؟ ها؟ هلا ما يعني ما يكون في ذلك، ما يكون في ذلك إهانة الكتب. أئمة السنة أنكروا على الحنفية الذين يقولون أن الإنسان لا يجوز له أن يضع المصحف على الأرض، وأنه حتى لو وضعت المصحف على الأرض ومديت رجلك إليه الكافر، هذا غلو غلو غير وما في شيء. وتضع المصحف أمامك وتقرأ على الأرض وتقرأ، تضع كتاب الحديث أمامك وتقرأ، ما في شيء. هذا ما يعني ما يمكن التعظيم ولا التشريم، فإنه الممنوع الإهانة، هذا هو الممنوع. أما مجرد أن تضع أمامك وتقرأه سواء كان مصحفا أو كتابا أو عند الصلاة تقرأ أمامك تجعله أمامك، كان أهل العلم يفعلون هذا وما رأينا منهم نكيرا. إلهنا بارك الله فيكم.